بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب فضل بر أصدقاء الأب والأم ومن يندب إكرامه، وعن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ وهذا من حسن أسئلة الصحابة رضي الله عنهم، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما ينفعهم في دنياهم وبعد مماتهم، فيما يتعلق بوالديهم، كيف يبر الواحد منهم أبواه برا عظيما في حياته بعد موته. فيسأل: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ وهذا يدل على تمام حرصه على الخير، أنه يريد أن يواصل بر والديه حتى بعد موتهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. رواه أبو داود. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أعمال الخير التي ينتفع بها الوالدان بعد موتهما. يقول: الصلاة عليهما والاستغفار لهما. الصلاة عليهما يعني الدعاء لهما، فكما قال الله تعالى في آية بر الوالدين: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالمسلم يلهج بالدعاء لوالديه في حياتهما وبعد موتهما، وهذا أعظم ما يكون في البر، الدعاء للوالدين والاستغفار لهما، هذا أعظم من كل الأعمال الأخرى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ذكر الدعاء والاستغفار. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ما قال يتصدق عنه أو يحج عنه أو كذا، لا، قال يدعو له، لأن الدعاء عبادة سهلة في متناول الجميع، كل إنسان يستطيع أن يدعو، الفقير والغني والصغير والكبير، أو ولد صالح يدعو له. وليس هناك أعظم من أن تطرق باب الملك مباشرة، وهذا ما يكون إلا بالدعاء، الذي يدعو ويلح على الله فكأنه يديم طرق الباب فيوشك أن يفتح له. فتسأل الله تعالى من فضله، تسأل أن يغفر لوالديك وأن يرحمهما. فقال: الصلاة عليهما والاستغفار لهما. ولذلك جاء في الحديث أن الرجل يوم القيامة ترفع منزلته فيقول: يا رب بما هذا؟ ويعلم أن أعماله لا توصل إلى هذه المرتبة العالية، فيقال: باستغفار ولدك لك، ولدك كان يكثر من الاستغفار لك في الدنيا. فالولد الصالح نعمة، صحيح الأولاد عموما يستغفرون لوالديهم، لكن لا شك أن الصالح يكون دعاؤه واستغفاره أكثر من غيره، لأنه سيكثر من الصلاة أكثر من غيره، ولا ينسى والديه في صلاته في سجوده، فيكون استغفاره أكثر من غيره، هذا في الغالب. فالولد الصالح نعمة، ولذلك هذا في الحقيقة أعظم كنز يكتنزه الإنسان لنفسه في حياته قبل أن يغادر هذه الدنيا، أن يخلف من بعده أولادا صالحين. قال: الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإنفاذ عهدهما يعني وصيتهما من بعدهما. فالوالدان إذا أوصى الواحد منهم بوصية فهذه وصية أمك وصية أبيك، فيجب على الأولاد أن ينفذوا هذه الوصية وإنفاذ عهدهما من بعدهما، فهذا من تمام البر. ووصية الميت يجب أن تنفذ، وهذا مما أكرم الله تعالى به عباده أن تصدق عليهم بثلث أموالهم عند موتهم. صحيح الأصل أن يتصدق الإنسان في حال صحته وحياته، لكن سبحان الله إذا شعر بدنو أجله فيمكن، إذا كان هذا المرض مرض مخوف أو مرض موت فيجوز له أن يتصدق بثلث المال فقط، لأنه أصبح بقية المال من حق الورثة. قال: وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، يعني هما سبب فيهما أو في هذه الصلة، في هذه الرحم، هما سبب في هذه الرحم. ف يعني مثلا يعني خالة الأم مثلا، إذا ماتت الأم ربما ينقطع الأولاد عن زيارة خالة أمهم مثلا، يرونها بعيدة عنهم ويتركونها مثلا. فمن تمام البر أن يصل الرحم التي لا توصل إلا بهما. وهكذا قال: وإكرام صديقهما، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث في هذا الباب. قال: وإكرام صديقهما، لأن هذا عمل يحبه الوالدان، فيواصل الأولاد بر أصدقاء الوالدين، كما مر معنا في حديث ابن عمر: إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. فكذلك هنا قال: وإكرام صديقهما. نسأل الله تعالى أن يعيننا على هذه الأعمال التي فيها بر للوالدين. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاه ثم يقطعها أعضاء ثم يبعث في صدائق خديجة، فربما قلت قالت فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. متفق عليه. وفي رواية: وإن كان ليذبح الشاء فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. وفي رواية: كان إذا ذبح الشاه يقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. وفي رواية قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك، فقال: اللهم هالة بن خويلد. قولها فارتاح هو بالحاء، وفي الجمع بين الصحيحين للحميدي فارتاح بالعين، ومعناه اهتم به. فتأملوا في وفاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت زوجته خديجة رضي الله عنها، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين كانت أصغر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بكر، والأخريات ثيبات، وفازت بخصال الخير، كانت أعلم الصحابيات وأفقهن في دين الله تعالى، وكانت بليغة وتعرف أشعار العرب، وكانت ذا عقل راجح. ف اجتمعت فيها فضائل كثيرة لا توجد في باقي الزوجات، لكن بقيت خديجة رضي الله عنها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من حسن وفائه يكثر من ذكر خديجة، قالت: وما رأيتها قط ولكن كان يكثر ذكرها لفضلها عليه. فخديجة رضي الله عنها كانت في بداية الدعوة تساند النبي صلى الله عليه وسلم وتقف معه، كفته بمالها، وكانت تؤنسه في بيتها إذا دخل عليها، تصبره وتسليه وتخفف أحزانه، ولا تزال كلماتها تدوي في آذاننا وهي تقول له عندما رجع من غار حراء أول ما نزل عليه الوحي وكان خائفا صلى الله عليه وسلم، فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فثبتته وأخذته إلى ورقة بن نوفل وبشره بأنه النبي المبعوث في آخر الزمان، وأن هذا الوحي الذي كان ينزل على موسى عليه الصلاة والسلام. ثم لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي وبدأ في الدعوة إلى الله، كما كان عمه أبو طالب يدافع عنه خارج بيته، كانت خديجة رضي الله عنها أنسى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، أول ما يرجع تتلقاه وتسليه وتثبته وتنصره وتكفي بمالها، فكانت نعمة الزوجة. ولذلك بشرها الله تعالى ببيت في الجنة من قصب، من لؤلؤ مجوف، لا صخب فيه ولا نصب، لأنها ملأت بيت النبي صلى الله عليه وسلم سكينة وهدوءا وراحة وطمأنينة، فأكرمها الله ببيت لا صخب فيه. الجزاء من جنس العمل. ولا نصب، لأنها مسحت المتاعب والمشاق من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في بداية الدعوة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى فضلها، يكثر من الدعاء لها والثناء عليها وذكر فضائلها، حتى دخلت شيء من الغيرة في قلب عائشة رضي الله عنها. ومن تمام بره لخديجة رضي الله عنها قالت عائشة: ربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، دائما يذكرها ودائما يدعو لها ويرسل الهدايا إلى صدائقها. فيقول: إنها كانت وكانت يذكر فضلها، وكان لي منها ولد. النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم أولاده كلهم من خديجة رضي الله عنها، إلا إبراهيم كان من ماريا القبطية رضي الله عنها. تقول: وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. نعم، يعني يرسل إلى صدائقها. وأيضا لما استأذنت عليه هالة بنت خويلد، يعني وهي يعني أخت خديجة رضي الله عنها، عرف استئذان خديجة، تذكر النبي صلى الله عليه وسلم استئذان خديجة فارتاح لذلك، فقال: اللهم هالة بنت خويلد، يعني تذكر زوجته خديجة، ذكرته أختها يعني بها، فهكذا يعني قال: اللهم هالة بنت خويلد، يعني ارتاح لها لأنها تذكره بزوجته، وفي لفظ ارتاح يعني اهتم بها إكراما لزوجته خديجة رضي الله عنها. فهذا يعني هذه صور جميلة من حسن الوفاء والبر بالموتى. ثم ختم هذا الباب بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في سفر، فكان يخدمني، فقلت له: لا تفعل. فقال: إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا آليت على نفسي أن لا أصحب أحدا منهم إلا خدمته، متفق عليه. ثم في بر جرير بن عبد الله بأنس بن مالك، وهذا البر في الحقيقة يرجع إلى محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبره لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنس بن مالك كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من المعمرين من الصحابة، جاوز 100. فيقول: خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي فكان يخدمني. ويعني جرير بن عبد الله كان سيدا مطاعا يعني في قومه. فيعني أنس رضي الله عنه دخل في قلب شيء من الحياء، كيف هذا السيد في قومي يخدمني؟ فقلت: لا تفعل. فقال: إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، يعني أمرا عظيما من الخدمة والعناية برسول الله، ما لا أستطيع أن أشرحه لك. رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا عظيما. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم ويخدمونه، وكان الواحد منهم إذا تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة سقطت في كف أحدهم ودلك بها وجهه ويديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك في آثاره، كل ما يخرج منه طيب ومبارك، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما فعله الصحابة بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ولا بكبار الصحابة، فلا يجوز فعله بالصالحين، وإنما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون. وكانوا إذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ما تسقط قطرات الوضوء يعني الماء من وضوئه إلا ويأخذونه، وما كانوا ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعينهم تعظيما وهيبة له، ما يحدون النظر إليه، ولا يأمر بأمر إلا سارعوا إلى امتثاله. وفي غزوة أحد قام 11 من الأنصار من الصحابة رضي الله عنهم، فمات واستشهد كل واحد منهم واحدا بعد واحد أمام النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا عنه، هكذا كانوا رضي الله عنهم. فيقول يعني لما رأى مثل هذه الخدمة العظيمة من الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول جرير: آليت على نفسي أن لا أصحب أحدا منهم إلا خدمته، جزاء لخدمته للنبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا، وما بالك بأنس رضي الله عنه الذي كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، يعيش معه في بيته ويكون معه في سفره وحضره. فهذا من تواضع الصحابة رضي الله عنهم، وهذا الإكرام يعني يرجع إلى إكرام النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا ختم النووي رحمه الله هذا الباب، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وأصحاب الكرام رضي الله عنهم أجمعين. نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.